بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه. أحمده وأستعين به وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد بلا عدد، قائم بلا عمد، دائم بلا أمد، لا ينقصه نائل ولا يشغله شاغل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الرحمة المهداة، الذي قال في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالديه والناس أجمعين. سيدي يا رسول الله، أشهد الله أنك أحب إلينا من أنفسنا، وأحب إلينا من والدينا، وأحب إلينا من أولادنا، وأحب إلينا من الناس أجمعين. عليك أفضل صلاة وأزكى سلام إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا في سلسلة الأحاديث التي تبين الأسرار النبوية الشريفة والإعجاز النبوي الشريف. الرسول صلى الله عليه وسلم بين في سنته للناس ما يسد فراغا كبيرا في الطرق الصحيحة لشرب الماء والسوائل الأخرى، فكان دائما مثلا كما تعلمون يبدأ بذكر اسم الله، وهي الخطوة الأولى، إذ تعتبر هذه حقيقة من معايير الإيمان، لأنه في ذكر اسم الله عز وجل بركة ووقاية وحكمة لا يعلم جذورها إلا الله عز وعلا. ومن هديه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتجنب شرب الماء مباشرة عقب الطعام وعقب أكل الفاكهة، ما كان يشرب الماء بعد الطعام أو بعد أكل الفاكهة. وأفضل هيئة عند شرب الماء هي هيئة الجلوس، وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، حيث لا يحصل به الارتواء التام وينزل بسرعة إلى المعدة، ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج، لأن عملية الهضم في المعدة كما تعلمون تخضع لنظام حراري دقيق. يعتمد هذا النظام الحراري، يقولون، على مبدأ التدرج الحراري. في ظل هذا التدرج الصحي تتاح إيه؟ لو تعرفوا للإفرازات الإنزيمية أداء الوظيفة على أكمل وجه، لأن الإنزيمات هذه تحتاج إلى ظروف حرارية معتدلة متصاعدة بالتدريج. لماذا؟ لكي تنجز عملية الهضم. ولهذا السبب يفضل أن يبدأ الإنسان بشرب جرعات من الماء العادي، لا المثلج ولا المبرد، أو يكون الابتداء بتمرات لتنبيه المعدة بالسكريات الخفيفة حتى تستعد لاستقبال وجبة الطعام. فإذا ما شربنا الماء أو أحد السوائل في منتصف الوجبة، تكون قد عرضنا عملية التدرج الحراري هذه المتصاعد إلى الاضطراب. وهذا السبب يقولون عنه الأطباء من أسباب عسر الهضم، إذ تتعرقل في هذه الحالة نشاطات العصائر الإنزيمية. بالإضافة إلى ذلك، كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء بطريقة المص عند شرب الماء، وأكد صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب على جرعات في شرب الماء. و يوصي صلى الله عليه وسلم فيقول: لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذ أنتم شربتم، واحمدوا إذ أنتم فرغتم. في هذا الحديث نرى أن الرسول أشار إلى وجوب حمد الله بعد الانتهاء من شرب الماء. في حديث آخر: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، لأن الماء هذا نعمة من نعم الله العظيمة علينا، ولا يعرف البعض قيمة هذه النعمة إلا إذا انقطع عنه الماء أو حرم منه. يوازي هذا في الأهمية نعمة البلع، إذ يتعذر على الإنسان تزويد جسمه بالماء مثلما في إصابة البلعوم بأمراض تعرقل مرور الطعام والشراب إلى جوف البطن. وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعب عبا. وقال في تقسيط شرب الماء: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. شوف لما الإنسان يشرب على مراحل، أروى وأبرأ وأمرأ. إن شرب الماء جرعة واحدة قد يؤدي إلى الشرق، يعني بعض الإنسان يقول لك ده شرق. لماذا؟ لأنه شرب مرة واحدة، بينما يأمن المرء في ذلك حين إيه يجعله إيه ثلاثة كما أمر الهدي الشريف. ومعنى أبرأ أي يبرد من شدة العطش وأسلم لحرارة المعدة وأبقى عليها. لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء ساخنا أو باردا على الطعام لأنه مضر، ونهى عن أكل الطعام حارا، ويستحسن أن يترك حتى يفتر من الحرارة، ما يكونش لا شديد الحرارة ولا شديد البرودة. كما نهى عن التنفس في الماء أثناء الشرب، فقال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح ولكن يتبين الإناء عن فيه. وهذا ما يمكن تفسيره الآن كوقاية من العدوى، حيث يشكل الأنف بؤرة للجراثيم تنتشر وتصيب وتنتقل خلال النفس. ولذلك نهى الحبيب المصطفى حتى عن عملية النفخ في الطعام والشراب. ويضرب لنا الرسول من خلال سلوكه النبوي أمثلة رائعة عن الطعام. فمن آداب المائدة التي أوصى بها يقول: لا أشتهي هذا الطعام أو ما اعتدت أكله. وهذا ما حدث، يعني ما كان يعيب طعام، إما يأكل منه أو إما يقول ما أشتهي هذا الطعام. ومرة دخل داره وسأل عن الطعام فلم يجد غير الخل إداما، حيث كان يبحث عن طعام آخر يأكله مع الخبز، وقال: نعم الإدام الخل. قالها صلى الله عليه وسلم لمقتضى الحال: نعم الإدام الخل. ومرة أكل خبز وزيت حين استضافه سعد بن عبادة رضي الله عنه، فأكل ودعا له بالخير. واحد دعا عطاله خبز وزيت، أكل ودعا لهذا الرجل صلى الله عليه وسلم، تواضع ومجاملة وقناعة. ولم يكن من عادة الرسول حبس النفس والاقتصاد على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه، وحرمان النفس من باقي الأطعمة، لأن ذلك مضر بالصحة. فإذا ما داوم الإنسان على نوع واحد ولو أنه أفضل الأغذية أضر به وأضعفه. قال صلى الله عليه وسلم: من داوم على اللحم 40 يوما قسى قلبه، ومن تركه 40 يوما ساء خلقه. ولذلك سبحان الله كان الرسول يأكل ما جرت عادة أهل البلد بأكله من اللحم والفاكهة والخبز والتمر وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب والبطيخ في حالة الإفراد، وإذا ما عافت نفسه لم يأكل. ويحث صلى الله عليه وسلم على كسر الصوم والإفطار صباحا على تمرات، حيث يقول: إذا أفطر أحدكم فليفطر على إيه؟ على تمر، فإنه بركة. والمعروف أن التمر من أنواع الفاكهة الغنية بالسكريات. ولربما يفسر ذلك حكمة ما جاء في كلام الله من تقديم الفاكهة على اللحم ضمن الآيات القرآنية. قال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وأيضا في سورة الواقعة: وفاكهة مما يتخيرون، ثم بعدها اللحم، ولحم طير مما يشتهون. وأنا قرأت في التفسير العلمي ما هو معروف عن خلايا الجسد وعن السكريات كمصدر للطاقة، إن السكريات مصدر للطاقة الأساسي لخلايا الجسم، وخصوصا خلايا جدران الأمعاء اللي هي تنشط أو تنشط عندما يأتيها السكريات، فتتهيأ كأنه عملية استعداد، ولا واحد خذ كذا علشان تستعد لكذا. كذلك المعدة تهيئها بتمرات سكريات حتى تستعد للشيء الذي يأتي من بعده. يضاف إلى ذلك أن معظم الفاكهة كذلك الخضار، طبعا أنتم على علم وناس علميين، تحتوي على عناصر فيتامينية وأملاح معدنية لا يصح بدن الإنسان في غيابها، كما أن معظم الفاكهة يعتبر أفضل مصدر لماذا؟ الفاكهة تعتبر كويسة ليه؟ للألياف، الألياف الطبيعية، وهذه الألياف ضرورية لإدامة الكفاءة الوظيفية للأمعاء، علاوة على دورها الوقائي من حماية الأمعاء من خطر السرطان، والعياذ بالله، عافانا وعافاكم الله. وقد تأكد في العصر الحديث دور الفاكهة في حفظ لياقة الأبدان ومحاربة آفة البدانة، ويعود ذلك إلى القيمة الحرارية المنخفضة للفاكهة مقارنة بالقيمة الحرارية للمأكولات الدسمة مثل البطاطس وغيرها. وكما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء أمرنا به فيه الخير لنا، وكل شيء نهانا عنه صلى الله عليه وسلم نهانا فيه النفع لنا في النهي إياه. لذلك نحن نرى الآن السمنة، يعني في زماننا السمنة الآن عدو للإنسان في كل زمان، وهي ليست كما نظن ونعتقد خطأ، إنها ظاهرة حديثة في القرن. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حث عباد الله على محاربتها منذ أكثر من 1400 سنة. لذا فإن رسالة الإسلام في حفظ اللياقة لا يمكن أن تكون لا تقليد لمناهج الغرب كما يدعي البعض أو توجهاته، إنما في الوصية النبوية تأكيد لمدى الوعي الذي نشرته الدعوة الإسلامية في شتى بقاع الأرض. ولذلك نحن وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة، هو مصدر تلك الجذور التي ثبتت لنا أصول هذه العقيدة، وبات يعني أتباع وصايا الرسول أدبا من الآداب الاجتماعية، والخروج عليه أصبح مذموم. ولذلك الجشع والشراهة صنوان من الإسراف، ولذلك جاء القرآن الكريم الإسراف في كل شيء، حتى في العبادة، حتى في العبادة حرام. قال الله تعالى في الطعام والشراب: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأرسى الرسول صلى الله عليه وسلم دعائم الأساليب المثلى التي تحفظ للإنسان صحته ولياقته، ووصى فقال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وعبارة وإن كان فاعلا ربما فيها إشارة إلى حال استحواذ الرغبات على مبدأ الاكتفاء بلقيمات للتغلب على الجوع. في هذه الحالة يجب انتهاج مبدأ الاعتدال في تناول الطعام والشراب، كما ورد في الحديث: رسول الله يوصي بأن لا يملأ الإنسان معدته بالطعام أثناء وجبات الغذاء، بل يجب عليه أن يترك حيزا للشراب وحيزا فارغا يتيح حرية الحركة الانسيابية للرئتين والقلب مع حركة الحجاب الحاجز. والحجاب الحاجز كما تعلمون عضلة كبيرة تفصل بين التجويف الصدري والتجويف البطني، وتعتبر من أبرز عضلات جهاز التنفس. فالاعتدال وتمام الفائدة يقتضيان أن يظل ثلث المعدة خاليا من الطعام، لكي لا تصبح نعمة التلذذ بالطعام نقمة وأذى، بل صحة وعافية. أما طريق الشراهة والجشع فإنه درب سالك يعرض الإنسان ويعرضه إلى متاعب البدانة ومتاعب أخرى في اللياقة. وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم هو الوقاية من خطر البدانة ومشاكلها المرضية. ولذلك اختصر صلى الله عليه وسلم بالحديث الشريف: قم عن الطعام وماذا؟ وأنت تشتهي. طب بالله عليكم، من فينا يقوم عن الطعام وهو يشتهي؟ اسألوا أنفسكم، ما أروع هذا المنهج النبوي في حفظ الإنسان لجسده. ومن جانب آخر، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبع الرجل بصره لقمة أخيه، يعني ما واحد جالس في المائدة ما يطلعش للثاني هو بياكل، يعني هذه حالة مستهجنة ولكنها موجودة، لأن عملية الأكل وما يرافقها من قضم ومضغ هي ليست بالمنظر الجميل لكي تسترعي الانتباه. قد يكون الشخص المقابل على سبيل المثال في حالة معاناة بسبب ألم في أسنانه أو لثته، فيضطر إلى تحويل لقمته يمينا شمالا ليتدارك الألم، ولربما تكون طريقة أكله غريبة وحتى مبعثا للضحك من دون قصد، فيحرج الإنسان فيتوقف عن الطعام أو قد يترك المائدة. المحادثة الخافتة أثناء تناول الطعام كانت من ممارسات الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مستحبة لديه، إذ كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يشاركه في طعامه أهل بيته أو ضيوفه، لأن هذه الممارسة مدلول اجتماعي يؤكد على حب الرسول للجماعة أثناء تناول الطعام. وهذا الأسلوب النبوي هو الحل الصحي لمشكلة اجتماعية خطيرة يعاني منها العالم الغربي بالدرجة الأولى، تلك هي ظاهرة قلة الاجتماع بين أفراد الأسرة الواحدة حول مائدة الطعام، وضعف العلاقات الأسرية بين الأصدقاء والأقارب والجيران. وأسوأ مفرزات هذه الظاهرة هو انقطاع التواصل بين الابن أو البنت أو الوالدين المسنين، وعادة ما ينتهي الأمر بالمسنين في إسكانهم كما تعلمون في دور العجزة. لذلك عملية تناول الطعام ليست عملية حش وآلي للمعدة حالها كما تعبى السيارة بالوقود، بل هي حقيقة نحن نراها يعني ممارسة اجتماعية تثقيفية متكاملة تشارك في تطوير عوامل عديدة، وتتأثر أجواء المائدة بحسب نفسية الآكلين وطريقة الجلوس ومستوى الثقافة واختلاف الأعمار وقوة العلاقات، كما تتأثر أيضا كما تعلمون بأجواء المائدة بطبيعة المكان الذي يتم فيه تناول الطعام. قد يكون الموقع بهيجا فيتقبل إنسان طعامه بشوق، وقد يكون الموقع كئيبا يسد النفس عن الأكل. وينطبق هذا الأمر على الضوضاء والهرج لتعرفون، وموقع تسمع فيه أصوات الطيور وتحيط به الأشجار من الأشياء التي تبعث النشوة والسكون. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في هيئة الجلوس المحبذة عنده صلى الله عليه وسلم حين يتناول الطعام هي هيئة التواضع كما وصفها صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد، أي كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى. هذه الهيئة فيها تواضع وتأدب واحترام، ومن الناحية العلمية تعتبر هذه الهيئة هيئة انتصاب وقوف، يعني إذ يعني فيها الجهاز الهضمي يكون ابتداء من الفم وحتى قعر المعدة خط مستقيم. لماذا؟ عشان يسهل هبوط الطعام واستقراره في المعدة. لقد نهى الرسول عن الأكل في وضع الانبطاح على الوجه، أو في حالة الاتكاء على الوسائد، أو الاستراخة على الجنب. في هذه الهيئات لا يكون المريء في وضع طبيعي يسمح باستقبال الطعام، كما أن المعدة تميل وتنحصر مما يلي التصاق جدار البطن بالأرض، كذلك اضطراب حركة الحجاب الحاجز وحركة الرئتين. من جانب آخر، كما تعلمون نهى الرسول عن الأكل والشرب في وضع الوقوف والتربع، وذكر أن الأكل في السوق دناءة، ولربما كان القصد من القول هو وجوب الاكتفاء بما يأكل الناس في بيته والابتعاد عن الإسراف والنهم وأكل الطعام على الطعام. صلى الله عليك وسلم سيدي وحبيبي يا رسول الله، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.